لازم نلاقي طوق النجاة طول ما الأمل جوه موجود الروحنا ملهاش حدود بالفكر تصنع المستحيل نجحنا هو أكبر دليل راح الضباب عن العيون بفضل رب العالمين
أنا إنسان
إنسان ليا مكان
نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أكسجين الذي يحمل لكم باقة ورد ملونة قطفها لكم مراسلون من ذوي الإعاقة المنتشرين في الدول العربية تعالوا معنا لنأخذ نبذة عنها. يطلقون عليها لقب أميرة الحب بعدما جعلت من إعاقتها دافعا كبيرا لتنطلق نحو العالم. الدكتورة جهاد أرادت أن تدرس علم الاجتماع لتكون قريبة من طالباتها تستمع لشكواهم ولتكن المثل الأعلى لهم بالإرادة والتصميم.
أنا اسمي جهاد إبراهيم، أنا مدرس مساعد في كلية البنات جامعة عين شمس قسم اجتماع ومحاضرة تنمية بشرية. أنا من الناس اللي ربنا امتنهم، دايما بقول أحلى فيروس في حياتي إن أنا كان عندي شال أطفال من وأنا عمري تقريبا سنة. بقول ليه أحلى فيروس؟ لأنه علمني معنى الحياة، أدركت سر الحياة بالفيروس دوت. أنا كنت من الناس اللي دايما كثيرة التساؤل لماما، وأنا ليه ما بجريش زي الأطفال؟ ليه رجلي مش بتتحرك؟ ليه ما بلعبش زي الأطفال؟ فكانت ماما تاخدني في حضنها وتقول لي اللي ربنا بيحبه بيختبره، ويمكن اللي علمني القوة واداني الحنان. أنا أصلا طاقة الحب اللي جوايا دي من حضن أمي، لأن أنا يمكن أنا كنت من أسرة بسيطة، فما جاليش كرسي غير من سن المدرسة من حوالي 7-8 سنين. فكانت الفترة اللي قبل المدرسة دي كانت دايما تشجني توديني عند حد، يعني حد يحفظني القرآن جنبي كده. فكان حضنها الدافي دي وضربات قلبها دي هي اللي كانت القوة الدافعة ليا اللي خلتني عايزة أحلم يكون عندي 1000 رجل بدل رجل اللي ربنا امتحني وأخدها مني عشان أقدر أساعد أمي. وده اللي خلاني فعلا أتعلم بعدين إن شاء الله السباحة بسرعة كبيرة قوي، وأتعلم السواقة بسرعة كبيرة قوي، لأن أنا كنت طول عمري بحلم أكون بجري، عايزة أطير، مش عايزة أفضل مرتبطة بالكرسي.
هي انولدت طبيعي وكويسة، بعد 8 شهور يجالها سخونية وروحت لدكتور وكتب لها العلاج، وسبب اللي هي حدها دون حقنة.
بدأ الطموح جهاد يكبر بعد في مرحلة الثانوية عامة، كنت بحلم أدخل كلية الطب بقى وأتخصص في نفس شلل الأطفال وعالج الناس اللي عندهم نفس مرضي، لكن يشاء القدر أني ما أدخلش كلية الطب وأجيب مجموع حاجة 90%. لما حلم الطب فات مني دخلت كلية تربية، أنا جايب حاجة 90%، فدخلت كلية تربية كلية البنات. رفضوني، قالوا عني غير لائقة طبيا بسبب ظروفي الصحية، فدخلت أداب قسم اجتماع. ورغم أني اجتماع عملي وتدريب ميداني، الا ان انا سبحان الله رغم اني انا قعدت حوالي لغايه الترم الاول ما بعرفش احضر محاضرات لانها كلها فوق، كنت استنى اقعد في الجنينه استنى الطلبه لما ينزلوا واخد المحاضرات اصورها، لكن في الاخر كنت عايزه اثبت نفسي واتحدى نفسي في الموضوع، فكنت الحمد لله الاولى على دفعتي خلال الاربع سنين. والتحدي الثاني ان ممكن كانوا يعني في ناس قالوا لا مش هينفع تتعين معيده بسبب ظروفها الصحيه برضو، لكن كل ما بتصدق النيه ربنا بيسخر لك جنود مجنده تساعدك حتى لو انت بعيد يعني، فقالوا لا الحق يرجع لاصحابه، البنت دي الاولى على دفعتها ولازم تتعين معيده، وكان بالنسبه لي بقول دي بدايه، لكن انا كنت بقول التاريخ الميلاد الحقيقي ليا يوم ما اتعينت معيده في قسم اجتماع كليه البنات في 2005، ده دي البدايه، ده بقيتها اعرف انا مين بقى، يعني عارفه انا عايزه بقى اهدى بقى واعرف انا مين وعايزه ايه، كانت بدايه انا مين وعايزه ايه كانت بعد لما اتعينت معيده. هو اكتر المواقف اللي بتحسسني فعلا بجهل مجتمعي فكرة الارتباط بالنسبة لذوي الاعاقة، يعني دي من اكتر المواقف اللي بحلم ان شاء الله انا خلاص يعني لما ربنا يتمم حلمي في الارتباط بخير، انا ممكن اكون منبار ان انا يعني اقعد اقول للناس رفقا بالناس دي، رفقا ان من حقه انه يكون عنده قصه حب ومن حقه يكون عنده شريك حياه، لانه لا ينقصه شيء، يعني انت اذا كنت انت بتبص لي كجسمي ان انا عندي ديفو او عيب او عيب ما ده في نقص في الوعي المجتمعي ونقص كبير.
انا دايما باخدها هي المثل الاعلى ليا في كل حاجه، في يعني بتديني دايما حاجات في الطاقة في الدراسة مش عارفة ايه في حياتي، انا شخصيا في حياتي انا هي بتديني يعني اي حاجة بسألها فيها استفسر، فلا ما تقفوش يعني محدش يقف عن حاجة صعبة وقفت قدامه، لا ما تقفوش كمل اسأل، مش عيب ان احنا نسأل، يعني ما فيش حاجة اسمها عيب ان انا اسأل، اسأل هتعمل الصح.
بالنسبة لي هي روحي وحياتي كلها وهي عندي بالدنيا كلها. أنا معايا 8، السبعة في ناحية وهي اللي راحة في ناحية.
انا بس بنصح اي ام ليكي ابن معاق خديه في حضنك، اوعي تفكري ان بجسمه هو عنده عيب، ما الانسان هو يعني 99% مني غير مرئي روحي، لكن 1% جسمي اللي شايفاه، اوعي تستعري من ابنك او تعتبريه عيب او تعتبريه عار عليكي، بالعكس يمكن الطاقه اللي هيديها لك ولا ملايين العالم تاخديها ولا ملايين العالم ممكن تعوضك طاقه، يعني لحظه حضن دافي من ابن عندك عنده مشكله او عنده اعاقه ما، فامي ما استعرتش مني ولا شافتني عندي عيب ولا ديفو، بالعكس كانت بتتباهى بيا وبتفتخر بيا قدام كل الناس، ولما يجي حد تاني يجي الماما يقول لها عقبال حد اصغر مني انه يتجوز تقول له الفرحه الكبيره هي فرحه الاميره جهاد يوم اشوفها عروسة، فهي دي الثقة، هو ده اغرسوا في نفوس اولادكم الثقة زي ما حبيبتي مامتي غرست فيا كده، وبتمنى ان شاء الله اغرس في اولادي اللي ماما عملته فيا.
بعد اصابته بانزلاق بالغضروف يصف المخرج عبد الله العسيري وضعه الصحي وينقل تجربته عبر كاميرا أكسجين، فلنتابع.
صار عندي نوع من الضغط على الأعصاب في الفقرات اللي هي الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، أجريت عملية في مستشفى الملك فهد، تطلب إجراء العملية بعد نجاحها والحمد لله رب العالمين أن أعمل علاج طبيعي، توجهت من خلال المطلب هذا لمستشفى عبد اللطيف جميل. الآن موجود أنا في المستشفى لخمسة أشهر. الفرق ما بين قبل العملية وبعد العملية ومن خلال الخمسة الأشهر فرق كبير. أولا من ناحية الاعتماد على النفس، يعني قبل بعد العملية كان يحتاج الإنسان عشان يقضي حوائجه الخاصة به يحتاج المساعدة من الناس، أو أنه يحتاج أنه هو يروح للموقع قضاء الحاجة. الآن الأمور هذه أصبحت متاحة بعد إيش عمل العلاج الطبيعي. الضمور في العضلات اللي كان في الفترة اللي فاتت ما بين عملية إلين دخول المستشفى طبعا شيء عجيب، يعني الشخص اللي الآن أمامك يختلف تماما عن قبل خمسة أشهر، عبارة عن جلدة وعظمة زي ما يقول هناك. أصبح الآن في عضلات من تنمت، أصبح في حاجة اسمها أنه أقدر أمشي. قبل خمسة أشهر ما كنت أقدر أمشي، ما كنت أقدر ولا خطوة أخطو خطوة، ما كنت أقدر أوقف. هذه الأمور كلها نتيجة إيش؟ نتيجة العلاج الطبيعي، نتيجة العلاج الوظيفي، نتيجة الحرص من المدربين على أنه يوصلوك لمرحلة فيها تعتمد أنت على نفسك. الفروقات اللي انا تكلمت عنها يعني اصبحت يعني بالنسبه لي زي كانه طفل يدوب ويبدا يخطي او يبدا هو يمشي، فيصبح زي اللي احنا هنا يقولوا يعني تلقاه يمشي خطوتين ويوقع خطوه، ويمشي ثلاث خطوات ويوقع خطوتين وهكذا. فالحمد لله يعني التحسن كبير، الاهتمام جدا رائع. المستشفى ما يعني يمكن لو قلت كثير عنه ما وفي على مستوى المملكة، وحتى انه في بعض من النزل اللي كانوا موجودين عندنا هنا كنا نسألهم نقول لهم كيف يعني مثلا الدول الأوروبية او في امريكا وهذا، كلهم اشادوا بالمستشفى، وجدوا أنه في المستشفى هنا ما هو موجود من عناية ومن اهتمام يفوق المستشفيات اللي موجودة برا.
ما زالت حلقتنا مستمرة ولدينا الكثير، أرسلوا مشاركاتكم عبر عناوين البرنامج. فاصل ونعود.
وحبي للحياة فطرة قولي لأ أنا مخلوق، أيوة حكون سبب فكرة، ولو عدت علي سنين والقلب مكسور أو حزين كل ما الهوى في أكسوجين حضل أنا كل يقين. أنا إنسان لي مكان،
رجعنا لكم من جديد. الكابتن بهاء الدين المختار بعث برسالة عبر برنامج أكسجين تتكلم عن أهمية دمج طلبة ذوي الإعاقة بمجتمعاتهم، تعالوا لنستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الإيمان بقدرات هؤلاء الأبطال وقدرات الأفراد عموما ذوي الإعاقة اللي موجودين في الجامعة بكافة الإعاقات اللي موجودة، وبيجي الفكر من إدارة الجامعة بأكملها من أول رئيس الجامعة السادة النواب العمداء، لأن هو عنده قدرات تفوق القدرات الخاصة بالأسوياء. كل واحد عنده قدرة مميزة لي، ولكن كيفية الاكتشاف، كيفية التعامل، كيفية أن أنت تقدر توفره حتى في حدود الإمكانات الضئيلة المتاحة خصوصا الجامعات الحكومية. طبعا عندهم قدرات هائلة جدا، وفيهم قيادتهم كلهم على فكرة كانوا قيادات في الجامعة، قيادات طلابية، واشتركوا في فرق حرة بيفكروا ازاي ينشئوا الأنشطة وينظموها ويتعاملوا معها. بالتالي بدأوا يعني يبقى في تفاهم ما بين إدارة الجامعة وبين رأي الطلاب الحر ان هو يقدر يساعد زميله، وبدأنا نشتغل ككل كمجموعة عمل. مفيش حاجة اسمها إدارة جامعة وطالب والأسوياء قبل كمان المعاقين، يعني كان فريق اسمه بداية خير. فريق بداية خير ده لقيت ان هم مرة واحدة كده عندهم فكرة ان الكل كفيف موجود في الجامعة، عملوا له اسرة 4 افراد. ال4 افراد دول وجم سجلوا المشروع، ال4 افراد دول اسوياء واولاد وبنات، دورهم انهم ييسروا له الحالة الدراسية من اول ما يجيبوه للبيت لغاية ما يروحوا البيت، بطبع إمكانية إن هو يساعدوه في التحصيل الدراسي، في الانتقال، في الأنشطة، في كل ما تتخيله. أول اللفظ بتاع الأكسجين أنا حسيت إني تنفست هواء نقي، وبالتالي قوة الأكسجين وتعاملها في تنشيط الدورة الدموية وما يحتاج الإنسان من أكسجين يومي، وده ربنا سبحانه وتعالى خلقه وما ادهوش لبشر أو ده لحد يتحكم فيه. فقوة البرنامج دي قوة كبيرة جدا، بتدي انطلاقة، بتدي أمل، بتدي تجارب، بتدي للمجتمع ككل الدولي أو العربي بالذات جزء خاص لإحياء أمل فيه. وبالتالي هو برنامج على مسمى، جهد مشرف بينتقل في كل حتة، وياريت كلنا نتنفذ الأكسجين النقي. وبنشكرهم على ما قدموه من عطاء، ونأمل منهم الكثير. وهي الأكسجين هو استمرار الحياة، وبدون الأكسجين تعتبر الحياة توقفت، لكن احنا نأمل في مزيد من العطاء والحياة. وبنشكركم، وشكر خاص من جامعة حلوان وأبناء جامعة حلوان وطلاب وإدارتها ورئاسة الجامعة لهذا البرنامج المتميز.
مركز متخصص في تقديم الخدمات العلاجية والتعليمية وخدمات السلوك لرعاية ذوي الإعاقة، إنه مركز إيثار في جدة. فريق أكسجين زار المركز وتعرف على مرافقه وأعد لنا التقرير التالي.
المركز أسس من سنة 1420، بيضم جميع أنواع الإعاقات. بتبدأ بداية الحالة عندنا، بناخدها بنقيم، عندنا حالات الأوتيزم، حالات الداون سندروم، صعوبات التعلم، الفئة البينية، التخلف الشديد، التخلف المتوسط. بيضم المركز عندي 4 أقسام اللي احنا بنعتبرها عواميد من عواميد المركز: العلاج الطبيعي، النفسي، التخاطب والنطق، والقسم المهني الأكاديمي التعليمي. من خلال 21 يوم بنقيم الأطفال، الطفل بعدين بنحط له خطة تربوية فردية. احنا يعني بندخل الطفل على حساب مستوى ذكائه الفصل، بيندمج في فصل كاندماج اجتماعي، انما هو اساسا التعليم في المركز تعليم فردي اكثر شيء.
احنا هنا في مركز إيثار بنعتمد بالنسبة للتوحد على تصنيف الفئات: فئة التوحد الشديد، فئة التوحد المتوسط، فئة التوحد البسيط والبسيط جدا، وهنا عندنا فئة التوحد سبرجر اللي هو قابل للتعلم. التوحد طبعا بيعتمد على التعليم الفردي. الفردي هو الجلسة الفردية اللي هم على تعليم المهارات، مهارات المطابقة، مهارات التصنيف، معتمد على التمييز البصري، التمييز السمعي، نشتغل على التأسيسيات هذه. بالنسبة فينا التوحد الصغار الشديد، الطفل اللي انا بشتغل عليه هيثم زي ما قلت لك هو طفل اسبرجر، نعتمد على البرامج البسيطه المبسطه من مناهج التربيه والتعليم، لانه ان شاء الله طفل حيكون في مدارس دمشق. هو التوحد بيظهر عاده من بعد سن 3 سنوات، فطب من بعد سن 3 سنوات، فالام بشكل عام بتجيكي بشكوى انه انا عندي طفل يتاخر في الكلام، طفل يتاخر بالناحيه الاجتماعيه، والله ما بيلعب مع الاصحاب، والله ما عنده مثلا متقبلني، فهذه الشكوى هي اللي بتجيب الام الى المركز. فاحنا بعد الشكوى هذه برضه بصير عمليه التسجيل زي ما قلت لك، بصير التقييم للطفل. 3 اسابيع هذه الطفل تحت الملاحظه، بتظهر عندي نقاط الضعف ونقاط القوه، بنسجلها احنا كملاحظات وبنسجلها كاهداف طويله، بتظهر فيها الخطه بنناقشها مع الاهل، وهذه الخطه الاهل بيطلعوا عليها علشان احنا برضه في تعاون ما بيننا وبين البيت.
هذا قسم من أقسام الدوني الموجود بالمركز. المركز طبعا بيضم فئات مختلفة، من ضمن الفئات اللي بيضمها المركز فئة الداون. الفئة اللي في الفصل الموجودة دي حاليا تنقسم ل3 مستويات. في عندي مستوى اللي هو تعليمي أو مبادئ اللي هو بياخد أحرف وأرقام، وفي مستوى تاني اللي هو بياخد أرقام، ومستوى تاني أقل بياخد أرقام أقل من المستوى التاني، وهم قابلين للتعليم والتدريب. فطبعا أعمارهم من 6 ل9 سنوات. كيف قابلين للتعليم والتدريب؟ قابلين انهم يتعلموا ياخدوا مبادئ او تعليمي، وفي مجموعه تانية او فئه تانية قابله انها تتدرب كرعايه ذاتيه انها تعتمد على نفسها. أكبر فئة عمرية بنات موجودين بمركز إثار، طبعا هم من 18 عمرهم الزمني إلى 26. هم في بعضهم موجود معنا يمكن من يوم ما اتفتح المركز من 15 سنة تقريبا، وطبعا احنا بدأنا ان احنا نعلمهم ونأهلهم لحد ما وصلوا لدي المرحلة. فطبعا احنا عندنا الفصل ده عبارة عن مستويين، مستوى تعليمي ياخدوا قطع من كتب تعليمية دراسية عادية من التعليم العام، وفي مستوى بياخد جمل بسيطة. هذا المستوى العالي اللي في الجهة ده، هذا المستوى الثاني اللي هو المستوى المتوسط يعتبر. فطبعا احنا بدأنا معاهم كأكاديمي اللي هم موجودين معنا من البداية لين ما وصلناهم لدي المرحلة، وكمان لما بيكبروا شوية للقسم المهني بنحاول احنا ندمجهم في القسم المهني ان هم يكونوا قادرين على اعتمادهم على نفسهم، وطبعا بياخدوا كمان حاسب آلي لحد ما في بعضهم وصل ان هو يقدر يعمل جدول على سطح المكتب مكون من 3 خانات تكتب اسمها او تكتب فيه اي شيء تبغاه. طبعا المهني تحت عندنا قسم المهني ان شاء الله هتشوفوه تحت يعني، فبيتعلموا ازاي يعتمدوا على نفسهم وازاي يتعاملوا مع الحياة وازاي ان هم يتعاملوا مع المجتمع الخارجي، لدرجه ان احنا خلاص نوصلهم لمرحله ان هم ما يحتاجوا اي مساعده من احد.
أنا هنا أخصائية نفسية في مجال الاحتياجات الخاصة. طبعا من مهام عملي هنا كأخصائية، أول شيء الحالات الجديدة لما نبدأ نستقبلها نبدأ نسوي حالات تقييم، كل حالة على حسب المقاييس اللي تناسبها نبدأ نطبقها. بعد كذا نروح نوديهم فصولهم، كل حالة حسب الفصل يناسبها. بعد كذا تبدأ المتابعة داخل الفصل، نشوف كيف تكيفه داخل الفصل، تبدأ جلسات الانتباه والتركيز. وطبعا الشيء الأساسي اللي عندنا هنا نشتغل عليه اللي هو تعديل السلوك. تعرف أطفال الاحتياجات الخاصة غالبا يجون بسلوكيات سيئة أو خاطئة، فإحنا دايما نركز على نقطة تعديل السلوك وبرامج تعديل السلوك. تبدأ الأخصائية تحطها وتتابعها المعلمة، ونفس الشيء نرسله للأهالي نفس خطة تعديل السلوك. بعد كذا يصير في تواصل أسري لما يجون الأهالي ونتواصل معهم نسوي لهم إرشادات.
أنا اسمي زينب بدرس عمري 25 سنة، بدرس في المركز، توظفت وعلم الطالبة وتعمل تمويل عن نفسها. شكرا برنامج سجين.
انتهت حلقتنا لليوم، ونتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ولكم منا أجمل تحية وإلى اللقاء. Do 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 do